نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يدعوان في نيويورك إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين. استشهاد مواطنين اثنين في اعتداء جوي إسرائيلي على ريف العاصمة السورية دمشق. السيد الحوثي يؤكد عدم رضوخ الشعب اليمني للضغوط والتوجه لمضاعفة قدراته أمام العدوان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ونظيره المصري سامح شكري على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية المصري سامح شكري التقيا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء مناقشة إيجابية ومثمرة بالتفصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران والقاهرة وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. أفادت وسائل إعلام سورية باستشهاد شخصين جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة دراجتهما النارية بريف العاصمة دمشق. وأوضحت المصادر أن الهجوم تم عبر أجواء الجولان السوري المحتل، مضيفة أن العملية وقعت على مقربة من بلدة بيت دجن. في سياق موازي قالت مصادر محلية أن الدبابات الإسرائيلية قصفت منطقة عين التينة في الريف الشمالي للقنيطرة دون معلومات عن وقوع إصابات، فيما زعم الاحتلال بأن القصف جاء إثر معلومات تفيد بأن الجيش السوري خرق اتفاق فك القوات بين الكيان ودمشق عبر استخدامه مواقع بالمنطقة ذاتها. اعتبرت الصين أن الزيارة التي بدأها الرئيس السوري بشار الأسد تشكل فرصة لدفع العلاقات بين دمشق وبكين إلى مستوى جديد. وقالت متحدثة الخارجية الصينية ماو نينغ أن زيارة الرئيس الأسد ستعمق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مختلف المجالات، مضيفة أن سوريا كانت من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين. وتابعت أن الرئيس الصيني ومسؤولين آخرين سيلتقون الرئيس السوري لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد حظي الرئيس السوري والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المرافق بمراسم استقبال رسمية كبيرة في مطار خانجو الدولي الصيني في أول زيارة له إلى بكين منذ نحو 20 عاما. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مراسم استقبال رسمية كبيرة حظي بها الرئيس السوري بشار الأسد والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المرافق في مطار خانجو الدولي الصيني في أول زيارة للصين منذ عام 2004. مصادر إعلامية سورية ذكرت أن الرئيس الصيني أرسل طائرة رئاسية خاصة لتقل الرئيس الأسد والوفد المرافق، الأمر الذي يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ. ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية قبل أن يرأس وفد رفيع المستوى في سلسلة من الاجتماعات بعدة مدن صينية تشمل اجتماع قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وزارة الخارجية الصينية أكدت أن زيارة الرئيس السوري تشكل فرصة لدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.
نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما يدفع العلاقة الثنائية إلى مستوى جديد. إن الصين وسوريا تقيمان علاقة صداقة تقليدية عميقة والتي تعود بجذورها إلى 76 عاما، وقد تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سليم على الدوام.
ويعقد الرئيس الأسد مع نظيره الصيني لقاء قمة وجلسة مباحثات بحضور الوفد السوري المرافق. وبعد المباحثات ينتقل الأسد إلى العاصمة بكين للقاء كبار المسؤولين الصينيين والبحث في آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث من المرجح أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية. وتأتي زيارة الرئيس الأسد إلى الصين واللقاءات المهمة التي سيجريها وما سينتج عنها من اتفاقيات في وقت تتحضر فيه بكين لاستضافة مؤتمر الحزام والطريق الذي سينطلق الشهر القادم، وبحضور ممثلين من أكثر من 110 دول، حيث تولي الصين أهمية كبيرة لاستكمال مشروعها في تعزيز تنمية العلاقة التجارية بين هذه الدول ومساعدتها في تطوير بنيتها التحتية.
استهدف مقاومون بالأسلحة الرشاشة قوة للاحتلال الصهيوني قرب إحدى المستوطنات شرق طول كرم في الضفة الغربية، كما أعلن سرايا القدس مسؤوليتها عن تفجير عدد من العبوات الناسفة على آليات الاحتلال المتواجدة قرب مدينة جنين. وفي غزة شارك المئة بفعاليات الغضب نصرة للمسجد الأقصى والمقاومة بالضفة المحتلة قرب السياج الأمني شرق القطاع، فيما أطلق جنود الكيان قنابل الغاز لتفريقهم. وكان جندي صهيوني تعرض لعملية دهس على حاجز قلندية شمال القدس المحتلة، اعتقل على إثرها منفذ العملية بعد إصابته بالرصاص الحي. شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي على أن تحالف العدوان شن حربا تضليلية واقتصادية لحرف الأنظار عن أفعاله الشنيعة ضد الشعب اليمني. وأكد الحوثي أن الشعب اليمني لم يرضخ للضغوط ودائب على مضاعفة قوة الردع لضرب المنشآت الحساسة في عمق العدوان، مشيرا إلى تطوير الصواريخ اليمنية والطيران المسير بمختلف المديات والأنواع. واعتبر التوجه نحو تصنيع الأسلحة نتيجة معاكسة لأهداف دول العدوان، لافتا إلى مؤامرات التحالف في ضرب القطاع الاقتصادي عبر الحصار وتدمير المصانع والسيطرة على حقول الغاز. اعتبر وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي إنهاء العدوان ورفع الحصار مع رحيل القوات الأجنبية من البلاد شروطا أساسية لتحقيق السلام. وأكد العاطفي جهوزية الجيش في الدفاع عن الوطن في حال عدم التزام العدوان بمتطلبات السلام المشرف الذي يحقق تطلعات الشعب المشروعة والعادلة، مشددا على أن وزارة الدفاع ستضاعف مستوى قواتها بالمستقبل. كلمة العاطفي جاءت خلال العرض العسكري الأضخم بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمبر، حيث عرضت القوات المسلحة ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة في جميع المجالات. حذرت الرئاسة الأوكرانية من أشهر صعبة مقبلة بعد هجوم صاروخي روسي وصف بالهائل استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد. وقال سلطات كييف أن روسيا شنت خلال الليل هجوما هائلا على البلاد، وستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية. من جهته قال الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شن صباح اليوم هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدة مناطق في البلاد بينها العاصمة كييف، بينما أعلنت موسكو تصديها لهجوم أوكراني جديد استهدف شبه جزيرة القرم الاستراتيجية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزيرا الخارجية الإيراني والمصري يدعوان في نيويورك إلى ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين. استشهاد مواطنين اثنين في اعتداء جوي إسرائيلي على ريف العاصمة السورية دمشق. السيد الحوثي يؤكد عدم رضوخ الشعب اليمني للضغوط والتوجه لمضاعفة قدراته أمام العدوان. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
في عهده لمالك الأشتر. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديث الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حديث الشرق السياسي المباشر عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر التليجرام على الرقم 00989388874050. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. أحبتنا الكرام، في لقائنا هذا نتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات الراهنة التي تحمل دلالات واضحة على عزوف دول العالم عن نظام الهيمنة والسلطة الأمريكي الأحادي القطب والتوجه نحو تحالفات وتكتلات اقتصادية جديدة وتعاونات وأحلاف إقليمية بسبب فشل نظام الهيمنة الأمريكي عن إدارة العالم والتسبب بالكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية والتوترات الأمنية. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على مقتطفات من خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أشار فيها إلى بعض الأسباب والعوامل التي أدت إلى فشل نظام السلطة الأمريكي وجنوح العالم نحو إقامة نظام تعاوني متعدد الأطراف. تابعونا بعد الفاصل مع عنواننا لهذا الأسبوع: صفقة تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، علامة انهيار أمريكا عالميا. بعد عامين من المحادثات الشائكة والوساطات المختلفة والمماطلات الأمريكية وفشل الرهان الأمريكي على قضية الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الداخلية على خلفية قضية مهسا أميني، أنجزت صفقة تبادل السجناء وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية دون وجه حق، واستعادت الجمهورية الإسلامية سجناءها وأموالها وأرغمت الجانب الأمريكي على القبول بكامل شروطها. الواقع هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي دفعت بساسة واشنطن صاغرين إلى إنهاء هذه الصفقة، ولعل أهم هذه العوامل أن أمريكا كانت تعول على الاضطرابات الداخلية في إيران والتي كانت تخطط لها، بيد أنها أدركت في النهاية ضرورة حصول الصفقة مع اقترابها من الاستحقاق الرئاسي الأمريكي، كما أدركت فشل سياسة الحظر الأمريكي على الدول التي لا تريد الانضواء تحت مظلة سلطتها وهيمنتها، حيث فرضت أمريكا العقوبات على عدد كبير من الدول، بحيث أصبح عدد الدول المحظورة يفوق الدول غير المحظورة، وبالتالي نتيجة لهذا الحظر الفاشل توحدت هذه الدول المحظورة بوجه السياسة الأمريكية ودخلت أحلافا اقتصادية وسياسية معادية للسياسة الأمريكية، ومطالبة بإسقاط أمريكا من عرش النظام العالمي الذي قادته بقوة الانقلابات والدمار والحروب والعقوبات. هناك نقطة أخرى في غاية الأهمية أكدها رئيس الجمهورية الإسلامية في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعطي لكلام السيد رئيسي بعدا أعمق من الفهم الأمريكي والغربي لتحولات العالم الجيوسياسية والجيواقتصادية. فالعالم اليوم آخذ نحو التغيير والعبور من النظام العالمي الحالي بزعامة الولايات المتحدة، ويتجه بخطوات محسوسة وواعية نحو تبلور نظام عالمي جديد من أبرز معالمه التعددية القطبية، وأن هذا الطريق الجديد الذي بدأ العالم يسلكه لا رجعة عنه، وأن معادلة السلطة والهيمنة لم تعد تستجيب لمتطلبات وطموحات العالم وأصبحت عاجزة عن تقديم الحلول للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف في الوقت الحالي بالواقع العالمي. وهذا المعطى العالمي الكبير والمهم سيدفع بأمريكا لتجديد حساباتها وتقديراتها حول المتغيرات العالمية، وسيدفعها لإبرام صفقات متعددة أخرى مع إيران. وهناك مؤشرات واضحة أخرى بدأت واشنطن تلوح بها، فقبل أيام قليلة سمعنا إقرارا صريحا من قبل وزير الخارجية الأمريكي يعترف بأن النظام العالمي الذي تأسس في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية فقد مقوماته لإدارة العالم في ظل المتغيرات الجديدة، وألمح بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستسعى للتكيف مع هذا التحول العالمي. في الواقع إن الأحداث العالمية القادمة ستكون حبلى بمفاجآت عديدة، رغم الشكوك التي تحوم بواقع النوايا أو حول واقع النوايا والسياسات الأمريكية. وحول هذا الموضوع نستمع إلى مساهمة مسجلة من الأخ أبو أحمد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. موافقة أمريكا على إطلاق السجناء يدل على أنه انهيارها في المنطقة وكشف محاولاتها النازعة والعدوانية ضد شعوب المنطقة، والذي كشفها أكثر بأنها تتعامل ليس بسياسة واحدة. هناك بعض البلدان تفرض عليهم حظر لأنهم يتهمون أسلحات نووية أو كيميائية أو غير ذلك، وإسرائيل تصول وتجول ولم تتعرض لها الولايات المتحدة باعتراض أو قرار، وتبصرت بسياستها فلهذا انهارت بشكل أو آخر. فهذه دلالة على انهيارها وعلى ضعفها عن أن تمارس سياستها السابقة. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين.
شكرا للأخ أبو أحمد من العراق. طيب أحبتنا الكرام، إذن صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 8:22 مساء في العاصمة الإسلامية. نتابع معكم لقاءنا هذا حديث الشرق، وطبعا استمعنا للأخ أبو أحمد من العراق، وهناك المزيد من المساهمات التي تم تسجيلها وكذلك التي وصلتنا وتصلنا عبر التليجرام، إن شاء الله نتابعها في أثناء هذا اللقاء. فندعوكم لهذه المتابعة وإن شاء الله ترق لكم ونستفيد منها جميعا، خاصة أننا سنستضيف إن شاء الله الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الواقع شكلت هذه الصفقة، صفقة تبادل السجناء وتحرير الأموال الإيرانية، انتصارا سياسيا ودبلوماسيا للجمهورية الإسلامية. لمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي معنا من طهران. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
حياكم الله دكتور. بعد عامين من المحادثات الشائكة، وساطات مختلفة طبعا، يعني أيضا كانت هناك مماطلة أمريكية وفشل في الرهان الأمريكي على أحداث الداخل الإيراني، منها قضية مهسا أميني وغير ذلك، أنجزت صفقة تبادل السجناء وتحرير الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية. أولا، ما تقييمك لهذه الصفقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال واحترام لك ولكل مستمعي إذاعة طهران. حقيقة إيران من خلال صفقة تبادل السجناء بينها وبين الولايات المتحدة أصبحت أكثر قوة وأكثر تفاعلا مع الأحداث، واستطاعت أن تفرض سيطرتها على المشهد السياسي، باعتبار أن الولايات المتحدة خلال العام الماضي، الأحداث التي شهدتها إيران العام الماضي بعد الشعب الإيراني مهسا أميني، الولايات المتحدة ومعها 40 دولة حرضت الشارع الإيراني والشباب للنزول إلى الشارع والمواجهة مع قوات الأمن، ولكن إيران استطاعت الخروج من هذه الأزمة بحنكتها وب تلاحم الشعب مع القيادة، والولايات المتحدة تراجعت وأصبحت ضعيفة أمام إيران سياسيا واجتماعيا وعسكريا، ولهذا السبب جاءت تبادل الصفقة بين إيران والولايات المتحدة على مضض، لأن الولايات المتحدة كانت مرغمة لقبول هذه الصفقة، لأن أولا الأرصدة المجمدة الإيرانية تجميدها يتناغر ويتنافى مع القوانين الدولية، لأن إيران قامت بتصدير كميات كبيرة من النفط إلى كوريا الجنوبية، اتفاقيات بين إيران وبين كوريا الجنوبية، وتجميد هذه الأرصدة غير قانونية، ولهذا السبب إيران استطاعت من خلال تشكيل لجنة قانونية أن تفرض سيطرتها وترغم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للإفراج عن الأرصدة المجمدة مقابل الإفراج عن السجناء وهم جواسيس الولايات المتحدة في داخل إيران.
طيب فيما يتعلق ب يعني هذه الصفقة، هناك من يقول بأنه يعني ليس للدبلوماسية الإيرانية والسياسة الخارجية الإيرانية ذلك الدور الكبير في إنجازها، الظروف الدولية هي التي خدمت إيران في هذه المرحلة، خاصة حرب أوكرانيا وقضية الطاقة التي يعني جعلت الولايات المتحدة تصدر الضوء الأخضر في قضية تصدير النفط الإيراني، وبالتالي تسهيل هذه الصفقة من أجل تليين الأجواء وتحسينها، بالإضافة إلى يعني قرب الانتخابات الأمريكية وبدء الحملة الانتخابية ومحاولة بايدن الاستفادة من هذه الصفقة أيضا التي تم تحرير الرهائن الأمريكيين أو السجناء الأمريكيين فيها، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني في الحقيقة أن الولايات المتحدة فشلت في عدة ملفات في المنطقة وخاصة فيما يتعلق مع إيران، لأن استخدمت الولايات المتحدة كل أدوات الضغط ضد الجمهورية الإسلامية، سواء من خلال فرض عقوبات قاسية على إيران منذ عام 2018 حتى العام الماضي، قامت الولايات المتحدة بفرض أكثر من 1700 عقوبة اقتصادية على إيران على الشخصيات الحقيقية والحقوقية، ولكن إيران استطاعت من خلال استراتيجيتها الداخلية أن تواجه وتغلب من وطأة هذه العقوبات على الشعب الإيراني بالتحديد. فمن هذا المنطلق الولايات المتحدة كان لابد لها أن تتعامل مع إيران وفق المعطيات العالمية والإقليمية ووفق الأحداث التي الآن تشهدها المنطقة من الحرب بين أوكرانيا وروسيا والوضع في الشرق الأوسط وفي العالم. أيضا الولايات المتحدة الآن تريد فترة من الهدوء والمهادنة مع إيران بسبب الانتخابات القادمة عام 2024، ولهذا السبب الولايات المتحدة كان لابد لها أن تبدي ليونة مع إيران وتتعامل مع إيران بندية واحترام، وهذا يدل على مدى مكانة إيران وأيضا حضور إيران الفاعل في المنطقة.
طيب نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. نعم نستمع إلى المساهمة.
تحية طيبة إلى برنامجكم على المواقف، حقيقة دائما عنا محل مقاومة على الإصرارات وعلى تسجيل النقاط على حساب أمريكا، طبعا محور المقاومة دائما هو منتصر وفي قلب المواجهة وفي أوج المواجهة دائما كان يحقق الانتصارات. موضوع تبادل السجناء هذا الفشل الأمريكي الجديد، الجمهورية الإسلامية استطاعت خلال الدبلوماسية القوية والدبلوماسية القوة التي تعتمدها تتفوق على أمريكا في هذا المجال والموضوع، وطبعا ليس جديد، يعني نحن نعرف أن حزب الله أيضا والذي هو ضلع أساسي في المرحلة المقاومة والمدعومة الإسلامية أيضا حقق هذا الموضوع تعهدنا، قام بعملية تبادل الأسرى أكثر من مرة مع الكيان الصهيوني ومع السكيين، وكان الأمور في صالح المقاومة. أما الجمهورية الإسلامية أكيد الجمهورية الإسلامية من خلال قدرتها وتأثيرها الإقليمي والدولي استطاعت إحراج الولايات المتحدة في هذه الصفقة، وإن شاء الله تفلح الجهود الدول المحلية في كبح جماح المشروع الأمريكي الذي هو مشروع على الهيمنة والسيطرة على العالم ومنع ثروات شعوب. ونتمنى طبعا الجمهورية الإسلامية مزيد من الاستثمارات، وإن شاء الله اليوم يوم وقع الحصار والعقوبات على الجمهورية الإسلامية قريب بفضل حكمة وصبر قيادة الثورة المسلمة واليوم المسلمين دام ظله الوارث والقيادة السياسية الحكيمة التي تعتمد على القوة الدفاعية العسكرية التي تؤثر طبعا في المحيط الإقليمي، وكذا القوة السياسية التي هي الورقة الرابحة دائما في المفاوضات والاتفاقات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حياتي أخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
نعم، شكرا لسيد أمين الموسوي من العراق. ونعود إلى ضيفنا الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران، والساعة الآن 8:32. سيد دكتور حسن، إلى أي مدى يسهم فشل سياسة الحظر الأمريكي على الدول التي لا تريد الانضواء تحت مظلة سلطتها وهيمنتها في تقويض ما تبقى من مقومات نظام السلطة الأحادي القطب الأمريكي؟
يعني في الحقيقة أن إيران من خلال صمودها في مواجهة التهديدات الأمريكية والحصار الجائر التي فرضتها الولايات المتحدة طيلة أكثر من 4 عقود على إيران، تبين بأن أي شعب أو أي دولة تواجه العقوبات والتهديدات تستطيع أن تصمد أمام هذه التهديدات والتحديات والعقوبات. وإيران أصبحت اليوم قدوة لشتى الدول في العالم ومنها الدول الإسلامية في المنطقة. عزوف بعض الدول في المنطقة خاصة الدول العربية عن سياسات الولايات المتحدة وإبعادها عن املاءات البيت الأبيض يدل على مدى تأثير هذه الدول بسياسات إيران وصمود الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات والعقوبات. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة الآن لم تصبح كما كانت في السابق الدولة الوحيدة التي تستطيع فرض أجندتها وهيمنتها على المنطقة من خلال آلتها العسكرية الجبارة، والآن أصبحت الولايات المتحدة ضعيفة وهشة في إدارة الأزمات في المنطقة، وما شاهدناه خلال العام الماضي من هروب الولايات المتحدة بشكل مستعجل من أفغانستان. هذا يدل على الفشل الذريع الأمريكي عسكريا وأمنيا وسياسيا في المنطقة، كما الآن أصبحت الولايات المتحدة وقواتها في العراق مهمشة ولا تستطيع فرض هيمنتها و أهدافها على الحكومة العراقية.
طيب برأيكم لماذا أصبح نظام الهيمنة الأمريكي عاجز عن تقديم حلول للأزمات العالمية؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة لم يكن لها استراتيجية، اللهم استراتيجية الولايات المتحدة فرض هيمنتها عبر الجيش والقوات المسلحة وآلتها العسكرية، وهذه الأجندة والسياسات والاستراتيجيات أكل الدهر عليها وشرب، لم تكن الآن دارجة في سياسات الدول في الشرق الأوسط والدول الإسلامية، لأن هذه الدول باتت تتجه نحو الاستغلالية واتخاذ القرارات السيادية بعيدا عن إملاءات البيت الأبيض، لأن الشعوب الآن أصبحت شعوب واعية ومتماسكة و تفهم السياسات العالمية ومدى الهيمنة الأمريكية التي سببت الويلات والكوارث إلى الشعوب الإسلامية طيلة العقود الماضية، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة أصبحت القوة الوحيدة في العالم. الآن الولايات المتحدة أصبحت ضعيفة والآلية العسكرية لم تكن مجدية في
تنفيذ
دكتور, دكتور حسن عذرا على قطع كلامك. هناك من يقول بأن هذا الضعف الذي يبدو الآن على الولايات المتحدة هو يعود لهذه الفترة من حكم الديمقراطيين. يعني مثلا هؤلاء يقولون بأنه لو عاد ترامب في الانتخابات القادمة فسيتغير المشهد. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني الولايات المتحدة خلال العقود الماضية شهدت حكم الديمقراطيين وحكم الجمهوريين، ربما الجمهوريين أضعف من الديمقراطيين في تنفيذ أجندة عسكرية أو أمنية في المنطقة. كان هنالك فشل ذريع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المنطقة وفيما يتعلق بصفقته مشروع سلام إبراهام، وفشل الرئيس الأمريكي السابق في إيجاد وعم وسلام بين وتطبيع بين الدول العربية والكيان الصهيوني. هنالك بطبيعة الحال توجهات لدى الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ربما الحزب الديمقراطي يتلائم أكثر ويتخذ سياسات ملتوية، ولكن الحزب الجمهوري بطبيعة الحال يستخدم الآلة العسكرية، والآلة العسكرية الآن غير مجدية لفرض هيمنة الولايات المتحدة وإيجاد أرضية ملائمة لنفوذ الولايات المتحدة على العالم والمنطقة.
طيب الرئيس إبراهيم رئيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن الطريق الجديد الذي بدأ العالم يسلكه نحو التعددية القطبية لا رجعة عنه، لماذا برأيكم؟
حقيقة كان الرئيس الإيراني من خلال كلمته الغيمة والتاريخية أمام الأمم المتحدة وفي هذه المنظمة الدولية أشار إلى عدة محاور، منها موضوع أحادية القطب في العالم. والآن هنالك تكتلات جديدة، إيران خلال العام الماضي دخلت منظمتين الشانغهاي وبريكس، وهذا مكسب كبير بالنسبة اقتصاديا لإيران باعتبار أن هنالك تكتلات جديدة منها الصين وروسيا وإيران ودول أخرى في العالم وحتى في أمريكا الجنوبية. هذا يدل على أن التكتلات أصبحت في مواجهة الولايات المتحدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وربما خلال العقد القادم ستكون العملة الأمريكية عملة غير دارجة في العالم، وهنالك عملات محلية سوف تصبح متداولة في أيدي الشعوب في العالم، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تتجه نحو انحدار سياسيا واقتصاديا.
طيب يعني هل تعتقدون بأن الولايات المتحدة الآن يعني استلمت الرسالة العالمية التي تقول لأمريكا لا للهيمنة، لا للقطبية الأحادية، نعم للتعدد القطبي، لا تستطيع أي دولة عظمى أن تمسك بزمام أمور الدنيا اليوم لوحدها، يجب أن يكون هناك تعاون، يجب أن يكون هناك تضامن، يجب أن تترك السياسات الاستعلائية والاستكبارية للولايات المتحدة وحلفائها على بقية دول العالم، وتنتهي سياسة الحظر والعقوبات والمشاكل والأزمات والحروب وما إلى ذلك. هل تعتقدون بأن أمريكا ستعدل عن هذه السياسة بعد هذا المنح الواضح لدول العالم في العزوف عن أمريكا وإدارة ظهرها للولايات المتحدة؟
يعني حقيقة ما تمخض من سياسات إغليمية ودولية، الآن الولايات المتحدة ربما فهمت رسالة الشعوب وخاصة رسالة الشعب الإيراني، لأن الرئيس الإيراني ظهر على منصة الأمم المتحدة من منطلق الرجل الذي استطاع أن يخرج، والدولة التي خرجت خلال العام الماضي وهي الجمهورية الإسلامية من أزمات بمشاركة 40 دولة و 260 قناة إعلامي واستطاعت السيطرة على المشهد. فلا بد للولايات المتحدة أن تتعامل مع الشعوب باحترام وتترك النظرة الاستعلائية الدارجة في سياساتها تجاه الشعوب الإسلامية والعربية وباقي الشعوب، ولا بد أن يكون هنالك استراتيجية جديدة تم مبنية على أسس الاحترام المتبادل واحترام الشعوب واحترام رأي الشعوب وأيضا سياسات الدول الإسلامية والعربية التي لا تريد أن تخضع إلى إرادة الولايات المتحدة.
طيب بعد صفقة تبادل السجناء الذي شكلت انتصارا أيضا تاريخيا للجمهورية الإسلامية وأدت إلى تحرير جزء من أموالها أيضا، هل تعتقدون بأننا سنشهد مزيد من هذه الصفقات وبالتالي يعني الانفتاح لهذه العقد التاريخية في العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية؟ ما الذي تتوقعونه أنتم؟
يعني حقيقة المعطيات تشير أن هنالك توجه لدى الولايات
نعم نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من طهران. شكرا للدكتور هاني زادة على مشاركته القيمة. هذا كان السؤال الأخير. طبعا إن شاء الله نشهد المزيد مما يخدم مصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني والشعوب العربية والإسلامية، خاصة محور المقاومة والممانعة بعد هذه الصفقة، وإن شاء الله ترضخ لمزيد منها الولايات المتحدة بما يحقق مكاسب ومصالح الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا حديث الشرق، صفقة تبادل السجناء علامة انهيار أمريكا عالميا، محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران مشكورا، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يرنو وجود المستكين إليك رحمة خالقي يا رحمة الله الرحيم، تناثرين في خافقي يرنو جود المستكين. إليك رحمة خالقي عبد فقير أرتجي، منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق. عبد فقير أرتجي، منك النجاة يا منيتي، جودي علي فإنني أدعو بقلب صادق. صدقيني. ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب، حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسيك السراب. ورسمتك طيفا عسى أنجو به يوم الحساب، حاشا أخيب وطيفك المأمول يمسيك كالسراب. فإذا رأيتني وحيدا أرتدي ثوب الهوان، لا تتركيني رحمة الخلاق أرمى للعذاب. فإذا رأيتني وحيدا أرتدي ثوب الهوان، لا تتركيني رحمة الخلاق للعذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا في هذه الحلقة من برنامج أوراق من التراث. تحف العقول.
قال الإمام الحسن بن علي عليه السلام: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان: آية محكمة، وأخا مستفادا، وعلما مستطرفا، ورحمة منتظرة، وكلمة تدله على الهدى أو ترده عن ردى، وترك الذنوب حياء أو خشية. نحويات.
عمل بعض النحويين كتابا في التصغير وأهداه إلى رئيس كان يختلف إليه، فنقص عطيته فصنف كتابا في العطف وأهداه إليه، وكتب معه: رأيت باب التصغير قد صغرني عند الوزير، وأرجو أن يعطفه على باب العطف. وقال نحوي لرجل: هل ينصرف إسماعيل؟ قال: نعم، إذا صلى العشاء فما قعوده؟ رأس الشهر.
قال رجل لآخر: صح لي بذلك المجتاز. فقال: ما اسمه؟ قال: هلال. فجعل يناديه: يا رأس الشهر. الذين لا يستشارون.
قال أحدهم: يوسف ابنه: لا تشاورن مشغولا وإن كان حازما، ولا جائعا إن كان فهيما، ولا مذعورا وإن كان ناصحا، ولا مهموما وإن كان فطنا. فالهم يعقل العقل، ولا يتولد منه رأي، ولا تصدق منه روية. الدهاء والغلبة.
قال الأحنف: عجبت لمن طلب أمرا بالمغالبة وهو يقدر عليه بالملاينة، ولمن طلب أمرا بخرق وهو يقدر عليه برفق. وقيل لبعضهم: ما الدهاء؟ قال: قتل العدو في لطف. الضمان أولا.
اشتهر مزبد المديني بطرائفه حتى ضرب به صاحب المقايسات المثل بالهزل. قيل أخذه بعض الولاة وقد اتهمه بالشرب، فاستنكهه فلم يجد منه رائحة، فقال: قيئوه. قال: من يضمن عشائي؟ أصلحك الله. فأفلته. أبيات شعر.
قال الشاعر مخاطبا ابنته: يا ابنتي، إن أردت آية حسن وجمالا يزين جسما وعقلا، فانبذي عادة التبرج نبذا، فجمال النفوس أسمى وأعلى. يصنع الصانعون وردا، ولكن وردة الروض لا تضارع شكلا. ثقب اللؤلؤ.
دخل يزيد بن منصور الحميري على بشار وهو واقف بين يدي المهدي ينشد شعرا، فلما فرغ من إنشاده أقبل يزيد بن منصور على بشار وقال له: ما صناعتك يا شيخ؟ فقال له: أثقب اللؤلؤ. فضحك المهدي وقال لبشار: أغرب ويلك، أتتندر على خالي؟ قال: وما أصنع به؟ يرى شيخا أعمى قائما ينشد الخليفة ويقول له: ما صناعتك؟
أحبتي كنتم وأوراق من التراث.
استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Thank you. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غلتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فارجع إلى المولى العظيم فإنه لابد تفنى عاجلا دنياك، وتكون في يوم القيامة مثلا تجزى بما قد قدمته يداك. أدعوك يا ربي لتقبل توبتي وتعينني وتمدني بهداك.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم